أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. بودكاست مهارات مع ماجد بن جعفر الغامدي.
هناك رسائل إعلامية تصل إلينا كمتلقين وكجمهور من غير أن تذكر شفهياً، ولكن السؤال، هل صانعو المحتوى ومهندسو الإعلام خططوا أن تصل إلى عقولنا وتقوم بدورها؟ دعونا نجيب على هذا السؤال من خلال هذه الحلقة، الرسائل الخفية في الإعلام. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم، يعطيكم ألف عافية على التفاعل الجميل الذي كان على الحلقة الأخيرة، 10 خطوات عملية لصناعة محتوى إعلامي. أشكركم على هذا التفاعل الرائع، وإن شاء الله تعالى نكون عند حسن الظن، وفعلا هدفنا أن نقدم محتوى إثرائي للإعلام الرقمي. اليوم حديثنا عن الرسائل الخفية في عالم الإعلام الرقمي وعالم الإعلام بصفة عامة، وظهر مفهوم يسمى subliminal message in the media، اللي هي حاولت أن أعرفها بتعريف جيد وعدت إلى المراجع. subliminal هذه يعني في معاجم اللغة تتكون من كلمتين، صب بمعنى أي حاجة تحتية، وليمينال اللي هي العقل وأصلها لاتيني، وكأننا نقول أنها تحت الإدراك العقلي. فهذه رسائل ترسل للعقل من غير أن يدركها ومن غير ما يفلترها ومن غير ما يحللها، هي تصل إلى العقل. ولذلك يقسم العلماء العقل إلى عقل واعي وعقل لا واعي. العقل الواعي هو الذي الآن يعي جميع الأمور، تستمع إلي فأنت تعي أنك تستمع إلي، تنظر إلى مشهد أمامك أنت تعي أنك تنظر إليه، في وعي كامل وتحليل منطقي. اللاواعي هي ما بقيت في الذاكرة ودخلت إلى الميموري، إلى الهاردسك، إلى الميموري، بقيت هناك واستقرت. فعندما تريد أن تتخذ قرار تلقائيا يعود إلى هذه الذاكرة ويأخذ منها معلومات ويتخذ القرار. ولذلك الطفل في صغره كيف يكتسب اللغة والمفردات؟ هي تدخل العقل اللاواعي وينطقها تلقائيا، ما يقعد يتصنع ويأتي باسم وفعل وفاعل وكيف تفاصيله، لا لا، هو يقولها على سجيته لأنه قاعد يكتسبها من العقل اللاواعي. العقل اللاواعي صارت في دراسات كثيرة من المختصين وتحدثوا عن أمور كيف أصلا تؤثر على الإنسان، ولذلك الأبحاث تشير بشكل واضح إلى وجود مستويات متعددة من الوعي عند الإنسان. حتى أثناء النوم أو في حالة التخدير الجراحي يمكن للإنسان أن يدرك أمور كثيرة من حوله وبعدين يتذكرها. ولذلك بدأ يوصي الأطباء بعدم التحدث عن حالة المريض في حضوره، حتى لو كان في حالة تخدير أو إغماء أو غيرها، لأنه يدرك كل كلمة تقال عنده ويتفاعل معها لا شعوريا، بالرغم بعض الأحيان من نومه العميق أو دخوله في حالة تخدير عميقة. هذه كلها تصل العقل اللاواعي. الكلام فيها يطول، حبيت أني أبسط المعلومة الرسائل الخفية بالأمثلة. فاليوم حلقتنا سوف تكون هي كلها أمثلة، ثم سوف أضع علامة استفهام وأغادر هذه الحلقة، لأنه موضوع شائك وفيه تفاصيل وفيه مصدق وفيه مكذب. حبيت أني أذكر تجارب علمية وأتوقف بدون تعليق عليها. التجربة الأولى تجربة شهيرة أقامها جيمس فيكاري. جيمس فيكاري 1957 تحدث في هذه التجربة بطريقة رهيبة وجميلة. قال: عندنا عقل واعي وعقل اللاواعي، هل أستطيع أن يتجاوز هذا العقل الواعي اللي هو حاجز ويفلتر ويحلل ويأخذ كل الأمور بطريقة منطقية إلى العقل اللاواعي وتستقر المعلومة في عقل الإنسان البشري دون أن يعي؟ سوى تجربة، ذهب إلى إحدى صالات السينما في نيويورك وقام بعمل تجربة لمدة 6 أسابيع. خلال هذه 6 أسابيع في صالة السينما والفيلم الذي اختاره The Picnic اللي هي رحلة الشواء، ارتاد صالة السينما 45,699 شخص وتم عمل التجربة. يا ترى ما هي هذه التجربة؟ اختار فيلم The Picnic، وضعه أمام الناس يأتون ويشاهدونه. كان معيار القياس لديه هو الكاشير الذي يبيع في صالة السينما. ماذا يبيع؟ يبيع بوبكورن اللي هو فشار، ويبيع مشروبات غازية كولا وغيرها. راح أخذ الأرقام الاعتيادية في الأيام الاعتيادية، كم مبيعاتكم؟ قالوا في تفرق في الويكند عن الأيام العادية. طيب كم في الويكند إجازة نهاية الأسبوع؟ قالوا والله المبيعات تصل إلى هذا الرقم. في الأيام العادية إلى هذا الرقم. خلاص عرف الأرقام، قال شكرا لكم، بدأ التجربة. ذهب إلى صالة السينما وكتب عبارة على الشاشة تظهر في جزء من 1000 جزء من الثانية على الشاشة ثم تغيب. يعني الثانية قسمها إلى 1000 جزء، جزء واحد من هذا 1000 جزء تظهر كلمة أمام الناس وهم في السينما وتغيب. ما هي هذه الكلمة؟ طلع جملتين مختلفة. الأولى hungry eat popcorn، هل أنت جائع؟ كل فشار. بعدين تغيب. الناس طبعا تتكلم عن صالة سينما، مركزين، صالة مظلمة، الأعين كلها في الشاشة، الجوالات وضعوها على جنب، كل الناس مركزة، فالمفترض أنهم يشوفونها ولا ما يشوفونها، الله أعلم. قال أنا أبغى أقيس وأشوف. بعد عدة دقائق طلع عبارة ثانية thirsty drink coke، هل أنت عطشان؟ اشرب كوكاكولا. خلاها تغيب عدة دقائق، بعدين كرر هذه العبارات تطلع أكثر مرة أثناء الفيلم. استمر 6 أسابيع يقوم بهذه التجربة في فيلم واحد في الصالة ويكررها أكثر من 45,000 شخص، يبغى يشوف هل وصلت المعلومة إلى العقل اللاواعي واستقرت فيه ثم أثرت فيه. ما هو المقياس؟ كيف يقيس؟ آها، نرجع الآن إلى الكاشير، إلى مكان المبيعات. تعال خلال 6 أسابيع هذه أنا عندي الأرقام حقتكم قبل 6 أسابيع كم تبيعون الآن، هل اختلفت المبيعات؟ وجد المفاجأة بأنه فعلا أثرت هذه الرسائل وأن المبيعات فعلا ارتفعت. نتيجة الدراسة ارتفعت المبيعات للمشروبات الغازية بنسبة 18.8%، وارتفعت نسبة مبيعات الفشار 57%، نسبة عالية مع مراعاة أن أصلا طريقة مشاهدة أفلام السينما الواحد يشتري قبلها ما يشتري أثناءها، ولكن مع هذا صنع التأثير وكان المقياس هو المبيعات. هذه التجربة الأولى، وكما ذكرت لكم لن أعلق كثيرا. التجربة الثانية كانت لحاسة السمع، وكان هدفها تقليل السرقة في متاجر في أمريكا وكندا. أتى البروفيسور بيكر وقام بعمل مقطع كده موسيقي كلاسيكي خفيف، ومن خلاله حاول أن يبث رسائل غير ناطقة ما فيها كلمات، موسيقى، ولكن إذا سمعتها، سمعت ترانيمها ونغماتها كأنك تقول آه نعم هذه كأنها الكلمة الفلانية. بعضهم لو تقول له عبارة معينة أو نغمة معينة سوف يحاول يفسر آه لعلك تقصد هذه العبارة، فهو بدأ يأخذ هذه النغمات وهذه الموسيقى وكأنها توصل للعقل اللاواعي كلمات معينة. بدأ يجرب هذه المقاطع الموسيقية من خلال جهاز البروفيسور بيكر. أخذ عبارة ودرسها بشكل دقيق، هي اللي تصل للعقل اللاواعي من خلال هذه المقاطع الموسيقية. العبارة مرة ثانية، الهدف تقليل السرقات في هذه المتاجر، سوبر ماركت كبير يأتي بعضهم ويسرقون ولا تصيدهم الكاميرات إلا بعد ما يخرجون. قال خلونا نحط عبارة دقيقة حتى ما يكون في سرقات. العبارة كانت هي التالي، وليست عبارة منطوقة مرة ثانية، وإنما مقطع موسيقي without singer بدون مغني، ولكن تحاول أن توصل العقل اللاواعي الكلمات التالية: أنا نزيه، أنا لا أسرق، إذا قمت بالسرقة سوف أدخل إلى السجن. انتهت، ولكنها تأتي كمقطع موسيقي. السؤال، هل أثرت؟ نعم. الإجابة نشرتها مجلة تايمز في عددها المؤرخ ب 10 سبتمبر 1979، وكتبت على الغلاف مقال بعنوان أصوات سرية. أجرت مجلة التايمز تحقيق صحفي ل50 متجر استخدموا جهاز البروفيسور بيكر، ثم تبين انخفاض كبير جدا في السرقة في هذه المتاجر، واعترفت إحدى هذه المتاجر بتوفير $500,000 خلال 10 أشهر. فعلا في نتيجة كبيرة. قالوا خلونا نجرب أيضا موسيقى في أماكن أخرى وحاسة السمع. ذهبوا إلى السجون وبعض السجون التي فيها عنف عالي بين السجناء فيما بينهم البين مع بعض، يكون هناك مشاحنات ومشاجرات وغيرها، وتصل بعض الأحيان إلى ناحية دموية وفي بعض الأحيان إلى القتل. وضعوا هذه الأجهزة الصوتية وتوصلها بطريقة معينة، فعلا كانت النتيجة انخفاض المشاجرات بين المساجين. قالوا خلونا نجربها في الإذاعة. إحدى المحطات الإذاعية في كوبيك في كندا اسمها سيمية اف ام، سووا أيضا طريقة خفيفة وجميلة، بحيث أنه في الصباح الباكر هناك رسائل منشطة ومنعشة وتعطي المزيد من الرغبة في العمل، بينما في المساء رسائل خفية مهدئة للأعصاب، وكان لها تفاعل كبير من الجماهير ويحرصون على استماعها. تم بعدها العديد من التجارب في عالم الرسائل الخفية في الإعلام، خاصة تجارب حديثة، ولكن بعضها فيها إشكاليات عالمية، سياسية، نفسية، إعلامية، فبعضها بقي في طور الكتمان، ولذلك أنا استعرضت كلها تجارب قديمة قبل سنوات، لأن بعض التجارب الحديثة دخلت فيما يسمى بالإعلانات المحرمة دوليا. إعلان محرم دولي ليس في محتواه وإنما في التكنيك المستخدم، لأنك تسيطر على عقول البشر من خلال رسائل إعلامية تقدم لهم بطريقة أو أخرى. ولذلك كما ذكرت لكم في بداية هذه الحلقة، عرضت لكم التجارب، ولن يكون لدي أي تعليق إلا الوداع، ونلتقيكم على خير.
شكرا لكم للاستماع لحلقات الموسم الثالث من مهارات. لو عجبكم البودكاست لا تنسون تقيمونا على المنصة اللي تسمعونا منها، وأيضا تقدرون تتركوا لنا تعليقاتكم وردودكم في أبل بودكاست. وأخيرا يسعدنا مشاركتك للحلقة للناس اللي حولك اللي تعتقد أنهم بيكونون مهتمين بمحتواها. نلقاكم في الحلقة الجاية بإذن الله.